يعني ولاة الأمور ليس في صالح الإسلام والمسلمين، فلا بد من النظر في هذا الأمر. فإن كان الأمر مع إنسان مأمور بمعصية الله فلا يفعل معصية الله، لأن لا يجوز له الطاعة في المعصية. وإذا كان هذا قصده فإن هذا ما يسمى خيانة، فهذا أداء للأمانة. كن لا يطيع في المعصية هذا مقتضى الأمانة أن لا يعصي الله، لأن الأمانة عليها يطيع الله. فإذا لم يستطع فإذا لم يجب للمعصية فقد أدى الأمانة، ما يسمى خان الأمانة. نعم.
سائل يسأل فيقول: نحمد الله أولا ثم نهنئكم على ما تم إعلانه مؤخرا بشأن قتل مروج المخدرات. السؤال: إذا كنت أعرف من يستعمل المخدرات ويشرب الخمر، هل أبلغ عنه أم أستر عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله الحديث؟ وهل هذا من صيانة الأمانة؟ أجيبونا وفقكم الله.
أما المروج والمهرج فلا يستر عليه، ليضر المجتمع ويضر المسلمين الذي يوجدها بالبيع والشراء واستفادها من الخارج وتهريبها من الخارج، ما يسمى في الحقيقة شاربا ولا عاصيا فقط، بل هو ساعي في الفساد زيادة، فهو مسبب شرا على المسلمين بتهريبه وبترويجه. ولهذا قرر هيئة العلماء بأن المعروف بالتهريب يقتل لعظم فساده في الأرض ولا يشتر عليه، فمتى علمه الناس رفعوا بأمره. وهكذا المروج للمخدرات يبيعها بين الناس ويهديها إلى الناس، هذا مروج له، ينبغي أن يعاقب ويزجر بما يرزعه وأمثاله. فإذا أصر على ولم تنفع فيه العقوبة ساغ لمجيئة وقتله لما في حياته من الفساد والشر على المسلمين. أما الشارب فقط هذا هو محل السجن، لو وجدت شخصا يشرب في بيته دخلت عليه أو نمي لك عنه، هذا لا حاجة إلى أن ترفع عنه، تنصحه تزوره تنصحه أنت وإخوانك توجهونه يا خير وتسترون عليه، لهم قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر الله الدنيا والآخرة. لأن هذا مهم مروج ولا مهرج، بل عاصي في نفسه في داخل بيته، فإذا سترت عليه ونصحته لله ووجهته إلى الخير فلا حرج عليه. عملا بالحديث: من ستر مسلما ستر الله الله الدنيا والآخرة. ستر العورة الدينية أعظم من ستر العورة الحسية. ولعل الله يتوب عليه بأسبابك وبأسباب سترك ونصيحتك وتوجيهك له. نعم.
أحسنت. سائل يسأل فيقول: سماحة الشيخ، إني أحبكم في الله، سؤالي هو: المسائل الفقهية المختلف فيها كثيرة جدا. أولا: هل بالإمكان اجتماع العلماء في العالم الإسلامي ليتفقوا على رأي واحد في أهم المسائل؟ ثانيا: إذا لم يكن ذلك ممكنا من تتبع من إذا لم يكن ذلك ممكنا من تتبع أقوال الفقهاء مع العلم، إذا لم يكن ذلك ممكنا فمن نتبع من أقوال الفقهاء مع العلم بأنها كلها تستند إلى أدلة، وفقكم الله ما فيه الخير والسداد.
أما جمع العلماء في أقوال الدنيا على قول واحد في مسائل الخلاف التي سأل فيها العلماء الأولون هذا ليس بممكن، وهو من المستحيلات، لأن كل واحد له رأيه وله اجتهاده وله ما يفضله من اتباع بعض الأئمة ويقدمهم بعضهم على بعض، هذا ليس بممكن. مثلا يجتمع الأولون وهم أكثر الناس إيمانا وأكثرهم ورعا وأكثرهم تقوى، فكيف بحال المتأخرين؟ وما ذات إلا لأن الاجتهاد يختلف والأدلة تتنوع، وهذا يخفى عليه دليل وهذا يظهر له دليل. وهناك مسائل اختلفوا فيها من أجل هذا، في مسائل الفروع، في الطلاق والطلاق في الربا في الجنايات في أشياء أخرى. أما من تدفع عند الاختلاف فالعامي يسأل أهل العلم، العامي يسأل أهل العلم في بلده أو في غير بلده يتحرى من يظنه أتقى لله وأعلم بدين الله فيسأل ويلتزم بما يقول له. أما العلماء فعليهم أن يدرسوا المسائل المختلف فيها وينظروا في الأدلة الكتاب والسنة ويأخذوا بأرجحها. العالم يستطيع أن يدرس الأدلة ويتأمل ثم يأخذ بالأرجح بالدليل لا بقول فلان وفلان، ولكن ينظر الأدلة ويأخذ بأرجحها وأقواها في هذه المسألة المعينة. وهذا هو الواجب عليه، لأن الله يقول سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويقول سبحانه ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذه قاعدة، ما اختلف فيه الناس يرد إلى الكتاب والسنة، يعني يرد إلى حكم الله. فالعالم يجتهد ويتحرى الحق وينظر في الأدلة ثم يختار ما هو الأقرب إلى الدليل وما هو الأرجح في اجتهاده وما هو الأبعد عن الخطأ. وأما عامة الناس يسألون أهل العلم، يسألون أهل العلم عما أشكل عليهم وفتواهم تكفيهم، لكن عليه يتحرى، عليه يتحرى من أهل العلم هو أقرب إلى الخير ومن يظنه أكثر علما وأكثر تقوى وأكثر احتياطا. نعم.
سائل يسأل فيقول: سماحة الشيخ ابن باز وفقه الله، أنا موظف في البريد، وفي بعض الأحيان تأتي ظروف يوجد فيها أشرطة غنائية وصور خليعة، فهل هذه أمانة لا بد لي من إيصالها أم أقوم بإتلافها دون علم المسؤول ودون علم صاحب الرسالة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا هو المثال الذي ينبغي أن يذكر، مثل هذا ليس إتلافه من الخيانة بل هو من الأمانة. إذا عرفت أن هذا الضرب فيه ما حرم الله والدعوة إلى ما حرم الله فالواجب الإتلاف، إتلاف ما فيه من الأشرطة الفاسدة التي تدعو إلى الباطل والصور الفاسدة التي تدعو إلى الباطل من غير حاجة إلى استئذان المسؤول. متى عرفت هذا وتبصرت به فإن واجب إتلاف، لأن هذا ما بإنكار المنكر، وإيصاله إلى صاحبه من الخيانة لا من الأمانة. نعم.
سائل يسأل فيقول:
هكذا ما قد يقع الآن في رسائل النصارى فيها دعاية يكتب عليها صناديق بعض الناس وأقامهم وهي دعاية نصرانية، فهذه لا تصل، يجب إسلامها، لأن دعاية كافرة من النصارى أو من اليهود أو من أهل البدع يجب إسلامها والقضاء عليها. نعم.
سائل يقول: يهتم كثير من الشباب بل من الكهول أيضا بتشجيع الأندية الرياضية بحماس زائد، مما يحدث بينهم مشاجرات وخصومات بل وعداوات أيضا ومهاترات شخصية، فما توجيه سماحتكم لمثل هؤلاء؟ يهتم كثير من الشباب بل من الكهول أيضا بتشجيع الأندية الرياضية بحماس زائد، مما يحدث بينهم مشاجرات وخصومات بل وعداوات أيضا ومهاترات شخصية، فما توجيه سماحتكم لمثل هؤلاء جزاكم الله خيرا؟
لا شك أن هذا الحماس لهذه الأندية الذي يهضي إلى النزاع الكثير والشحناء والعداوة والسباب لا شك أنه منكر. إذا مقصود من الرياضة قوة البدن والرياضة على هذا الشيء الذي يطلب من هذه الرياضة طوالة الأعضاء وقوة الأعضاء وقوة الأعصاب وتحمل المشاق وتحمل الأثقال، فلا ينبغي لأهلها أن يتسابوا أو يتشاحنوا أو يتعصبوا، لا، فالواجب أن يكونوا إخوة، هكذا أوجب الله عليه، سواء نجح هذا أو رسب هذا، سواء فاز الفريق لا أو فريق لا، فهم إخوة مطلقة، الفائز والذي لم يفز. الواجب ألا يكون بينهم إلا كلام طيب والمخاطرة بالتي هي أحسن وعلاج الموضوعات المشكلة بالحكمة والأسلوب الحسن لا بالسب والشحناء والتهاتف والكلام الذي، ولا ينبغي أيضا أن يفعلوا ما يقع في الأشواق الآن من الهباليات والسياح وإيذاء الناس بالطرقات، هذا نوع من الجنون ونوع من السفه الذي لا يراه عاقل، الذي ينبغي لهؤلاء النوادي أن يكونوا عقلاء، فمن نجح فليحمد الله ولا يتكبر على أخيه أو يسخر على أخيه أو يؤذي أخاه أو غيره من الناس. فالأمر سهل، نجحت أو ما نجحت، قتلت أعداء الله، قتلت الروس حتى تنجح، وش سويت؟ أدخلت هذا أو هذا، وش قيمة هذا النجاح؟ لو كان الناس يعقلون، فلا ينبغي للعاقل أن يكون هذا النجاح سببا لشحناء أو مهاترات أو إذاء لأحد، لا في الأسواق ولا في غير الأسواق. يأتون في الأسواق سيارات فأنهم مهابيل، هذا غلط عظيم، لا يدخل العقلاء أبدا. الواجب أن يكونوا عقلاء في سياراتهم وفي كلماتهم وفي جميع أساليبهم، لا المغلوب ولا الغالب. المغلوب مشبع عليه، والغالب مش سوبر، مش حصل. أخرج اليهود من فلسطين، نصر الأفغانيين وقضى على الروس، ماذا فعل؟ كلها أشياء لا قيمة لها، ولكن نسأل الله لنا وله الهداية. نسأل الله أن يعطيهم العقبة الطيبة والرأي الطيب السديد والهداية. نعم.
أسعدكم الله. سائل يسأل فيقول: أنا أعلم أن كل شيء يسبح الله في هذا الكون، ولكن هل الكفار يسبح الله تعالى؟
الله تعالى جل وعلا وكثير من الناس، ما قال كلهم، كثير من الناس. الكفار العقلاء هؤلاء لا يسبحون التسبيح الذي شرعه الله من صلاة وصوم وقيام الأذكار الشرعية، لكن قال العلماء أنهم شاهدون بلسان حالهم وبخلقتهم على أن الله ربهم وخالقهم وموجبهم ومحسن إليهم، فهو بالحقيقة في لسان الحال ومشاهدة ما فطرهم الله عليه وما أعطاهم من النعم، هم بالحقيقة ساجدون لله، خاضعون لله بما خلق فيهم وأوجد فيهم من آياته ونعمه العظيمة سبحانه وتعالى. وقد يسبح بعض عقلائهم، قد يثني على الله، ولكن لا ينفعه ذلك لكفره، فقد يقول سبحان الله، وقد يقول الحمد لله، وقد يتكلم بكلام طيب، لكن لا ينفعه ما دام كافرا، فإن أعماله حبطت، كما قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فما قد يقع من التسبيح منهم أو الثناء هو حسنة يعطون أجرها في الدنيا، يعطون عليها في الدنيا، ولا تنفعهم في الآخرة، لأن كفرهم وشركهم يبطلها. ولهذا قال جل وعلا: أن ترى الله يسجد من السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والنار وكثير من الناس. المعنى الآخر: ما سجدوا السجود الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال جل وعلا: وإن من شيء لا يسبح بحمده. هذا التسبيح لا نعلمه ولكن الله يعلمه، فهم لا يسبحون التسبيح الشرعي الذي شرعه الله، ولكن قد يكون هناك تسبيح خاص يقع منهم بغير قصدهم أو بقصدهم، لكن ليس هو التسبيح الشرعي الذي شرعه الله العباد، ولكن تسبيح معناه تنزيه الله ومعناه الشهادة لله بأنه منعم وبأنه رب العالمين. فالتسبيح هو التنزيه والتقديس، فقد يكون بلسان المقال، قد يكون بلسان الحال، وقد يكون بطرق الله أعلم بها سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولكن لا تقعون تسبيحه. وقد يكون أراد سبحانه وتعالى يقوله: ويمشى سبيل الله بحمده، يعني ما عدا الكفار، قد يكون أرادهم وظهر ذلك بهذه الأدلة، يعني ظهر استثناؤهم بهذه الأدلة المعروفة أنهم نافلون عن طريق الله وصادون عن سبيل الله، وكما استثناه في سجود قالوا كثير من الناس، معناه وآخرون لم يسجدوا من الكفر. فالحاصل أن التسبيح عام جميع المخلوقات، ولكن لا يلقوا تسبيحهم، هذا هو ظاهر الآية: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تلقون تسبيحهم، قل سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه. ثم قال بعده: وإن من شيء لا يسبح بحمده، يعني ما من شيء لا يسبح بحمده. هذا غاية في التعميم، وإن من شيء نكر في سياق الشر، في سياق النفي، من معنى ما هي نكر في سياق النفي تعم، فتعم كفار وغيرهم، ولكن يكون تسبيح الكفار تسبيحا لا نفقه، تسبيحا من جهة ما يقع منهم من ذل واستكانة لربهم عز وجل صاغرين داخلين، ومن جهة ما يظهر من أعمالهم وتصرفاتهم وما يفعلون من أشياء غريبة، كلها شاهدة لله بأنه العظيم وبأنه المقدس سبحانه وتعالى. نعم.
أسعدكم الله. سائل يسأل فيقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد أدخلت المستشفى ومكثت حوالي 3 شهور وأنا لم أصلي الصلوات المفروضة، وذلك لأني كنت في غيبوبة تامة. ما حكم ذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله. أدخلت المستشفى ومكثت حوالي 3 شهور وأنا لم أصلي الصلوات المفروضة، وذلك لأني كنت في غيبوبة تامة. ما حكم ذلك؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
من كان مثلك فهو مرفوع عنه القلب، لأن التكليف مناطه العقل، فإذا صار منها في غيبوبة فقد زال عقله، فليس عليك صلاة ولا صيام لو صدرت رمضان وأنت في هذه الحالة، لأنك معذور من جسم معتوف ومنهي ليس عليه شيء. فإذا أفاق ابتدأ العمل، فأنت بعدما أفقت ترتجي العمل. وأما ذم مدة الغيبوبة فليس عليك فيها شيء، لأنك لا عقل تمجز به بين أمر الله ونحن.
أحسنتم. سائل يسأل فيقول: ورد حديث منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن أنه قال في حق الولد: لاعبه 7 وأدبه 7 وآخه 7 ثم اترك حبله على غاربه. وكثيرا ما يحتج به على بعض الآباء الذين يشددون على أولادهم عند انحرافهم أو تقصيرهم في أداء الصلوات مع الجماعة. ما مدى صحة هذا الحديث؟ أثابكم الله.
هذا الحديث لا أصل له ولا يعرف الصلاة من المكذوبات. لا يبه 7 وأدبه 7 أتباع الثالثة
وآخره 7
وآخره 7 كل هذا لا أصل، كل هذا باطل. الله المستعان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 وانظموا هذا عشر وفجقوا بنا في المضاجع. والوالد مأمور بعناية أولاده وتوجيههم إلى الخير وضربه عند الحاجة إلى الضرب بعد العشر، ولا يتخلى عنه أبدا ولو كبيرهم. اللهم استعان. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله.
سائل يسأل فيقول: أرجو من سماحتكم التوضيح عما نشر عن إباحة الفوائد للمستشار القانوني في مؤسسة النقد لأنها انتشرت بين أيدي الناس.
هذا شخص يقال له إبراهيم بن ناصر، كتب كتابة في الربا تحت عنوان موقف الإسلام يا نصاري، وقد أخطأ فيها وغلط غلطا عظيما، وحاول في كتاباته أن يجعل الربا مقصور على مسألة واحدة، وهي مسألة إذا أعثر المدين فإنه لا يزاد عليه بل ينظر، قال هذا هو معروف بها الجاهلية، وأراد بهذا أي يخالف جميع الأحاديث التي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وقد رد عليه أهل العلم وبينوا أخطاءه وغلطه، وقد كتبت في رد عليه كتابة أيضا من شهر أو أكثر، وأرسلت إلى الصحف الداخلية والخارجية ولعلها كسروا قريبا. المقصود رد عليه آخرون سوف تسر خلودهم إن شاء الله قريبا. الحاصل أنه غلط غلطا عظيما، كتبنا له بينا له غلطه، ونسأل الله له الهداية وأزاب يسره، ويقول أنه يعني مستعد أو نحو هذا الكلام. المقصود أنه أجاب بالاعتراف بالغلط والشكر على التنبيه، فلعله إن شاء الله يرجع ويبين رجوعه حتى يكون ذلك أقرب إلى السلامة، وحتى يخرج من العهدة، وحتى يكون ذلك أيضا أمنع لغيره من تقليده. المقصود أن خطأ واضح، فالرسول صلى الله عليه وسلم ونشر أن كل جنس لا يباع جنسه إلا وزن بوزن مثلا بوزن، كالذهاب بالذهاب والفضة بالفضة والبر بالبر، كل أموال الربا لا يباع جنسها بجنسها إلا يدا بيد مثلا مثل. وبين الربا في النسيئة وأنه من أكبر الربا، فإذا باع برا بشعير إلى أجل أو فضة بذهب إلى أجل كان أيضا ربا. والمقصود أن هذا الرجل في كتاباته نسف جميع العاديين ولم يلتفت إليها، ونسأل الله لنا ولها الهداية وأن يرجع إلى الحق. فطلبنا من ولاة الأمور أن يحاكم حتى يعاقب بما يستحق، لأن هذا غلط عظيم.
هذا السائل يقول:
وبهذه المناسبة هناك أيضا نشرة تنشر دائما بين وقت وآخر مثل وصية، وينسبونها إلى شخص يقال له أحمد خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وترى يقول حالها في الحرم النووي، وترى يعد بغير هذا، يذكر فيها أشياء أن مات كذا وصار كذا، وأن من كتب هذه النشرة هو وزعها يحصل لك كذا من الخير، يربح في بيع وشراء أو يسأل في أولاده ومن لم يكتبها ولم ينشرها يخشى في تجارته يموت بعض أولاده ويصيب من القوارع خرافات كبيرة نعوذ بالله. هذه النسخة كتبنا فيها أيضا بينا أنها باطلة وأن لا أساس لها بل هي مكتوبة باطلة ولا أساس حتى ولا شك من سوى النبي صلى الله عليه وسلم بل هي إلى كذاب لا يعرف ولها من يراودها من دهور من عشرات السنين قد عرفناها من قديم وكتبنا فيها مدة طويلة قبل 10 سنوات أيضا. فالحاصل أنها كذبة قبيحة لا أساس لها من الصحة فينبغي لمن وجدها أن يحرقها ولا يلتفت إليها. بعض الناس يشتريها ويوزعها ويصورها ويتعبيها يحسب أنها خير وأنه سوف يربح سوف يعيش أولاده سوف لا يخسر. كل هذا من خرافات الشيطان نسأل الله السلامة.
سائل يسأل فيقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد يوجد كثير من الناس بعد الصلاة المفروضة يرفع يديه بالدعاء أو يرفعون أيديهم بالدعاء ومن ثم يقوم بالمسح على وجوههم وخاصة للأجانب ما حكم الشرع في ذلك؟ فإذا كان غير جائز أرجو من سماحتكم إبلاغ أئمة المساجد بتنبيه المصلين على ذلك وفقكم الله.
رفع يديه الدعاء أصله سنة رفع يديه الدعاء أصله سنة وجاء به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسباب الإجابة يرفع يديه عند الدعاء. لكن المواضع التي رفع عليه الصلاة والسلام ومن رفع يديه لما طاف على بين الصفا والمروة رفع يديه على الصفا وعلى المروة نرفع مثلما رفع عليه الصلاة والسلام. كذلك رفع يديه في عرفات والمزدلفة وعند الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق كل هذا رفع عليه الصلاة والسلام. وكان إذا حجبه أمر رفع يديه ودعا كل هذا لا بأس به. لكن الشيء الذي لم يفعله صلى الله عليه وسلم وقد وجدت أسبابه ومقتضياته ولم يفعله لا يفعله مثل الصلاة الخمس إذا سلم يرفع يديه المأمون أو وحده ويؤمنون هذا لا أصل. أو في خطبة الجمعة أو العيد رفع يديه ويدعو لا أصل. الشيء الذي ما فعله صلى الله عليه وسلم لا يفعله لأن أسبابه وجدت في عهده ولم يفعل عليه الصلاة والسلام. أما بعد النافلة إذا صلى النافلة فالأمر فيها أوسع والأولى لا يراتب على ذلك بعد كل نافلة لأن الرسول ما كان يفعل هذا ما كان يفعل بعد الرواتب سنة الظهر سنة العصر سنة المغرب سنة العشاء لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بعد الرواتب. فالذي يفعله بعض الناس من المحافظة كل ما صلى رفع تركه أولى فيه لأن الرسول ما فعل عليه الصلاة والسلام. أما إذا أراد يدعو في دعوة خاصة في ربه يرفع يديه في غير هذه المواضع هذا يرفع يديه في صلاة الضحى في الظهر في العصر في الليل يرفع يديه لكن في غير أدبار الصلوات لا يرفعها في وقت جلوس الشهود ولا بين السجدتين ولا بعد السلام في الفريضة لآدم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ونبه العلم على هذا وأن مسح الوجه فجاء في حديث ضعيف والحديث الصحيح ليس فيها مسح الوجه وإنما جاء في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم فترك المسح أولى. وبعضها العلم قال إنها يشد بعضها بعضا وإنها وإن كانت ضعيفة لكنها لها طرق فيشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا فتكون من قبيل الحسن لغيره ولا بأس بمسح الوجه حينئذ. هذا قول بعض أهل العلم ولكن الذي يظهر من الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن ذلك ليس بمستحب وأن الأولى تركه أخذا بالأحاديث الصحيحة المعروفة التي ليس فيها أنه مسح وجهه عليه الصلاة والسلام بيديه كما دعا في على الصفا ولم يمسح ولا على المروة ولا عند الجمرتين ولا في عرفات ولا في مزدلفة ولا في قبة الاستسقاء ولو فعل هذا لنقله المسلمون ولم يهملوه. نعم.
أثابكم الله. سائل يسأل فيقول سماحة الشيخ هل توجد علاقة بين الأمانة وبين الغش في الدراسة وما حكم الوتر؟ أثابكم الله. بين الأمانة هل توجد علاقة بين الأمانة وبين الغش في الدراسة؟ والسؤال الثاني ما حكم الوتر؟
لا شك أن الغش في الدراسة من الغش المحرم لا من جهة الأستاذ ولا من جهة التلميذ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا. كون الأستاذ يعلم بعض التلاميذ جواب أسئلتهم حتى ينجحوا وبعضهم لا يعلم حتى يخفقوا هذا من خيانة الأستاذ. المقصود من الأسئلة معرفة علم الطالب وإنشاد الطالب وقوة إدراكه من المعلومات. فإذا كان الأستاذ يخبر بعضهم ويرشدهم إلى الجواب في وقت السؤال هذا نوع من الخيانة لا يجوز. وهكذا غش الطالب نفسه هنا يأخذ جواب زميله من غير علم ويضعه جوابا له، هذا أيضا غش. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من غشنا فليس منا. أو يأتي بأوراق في جيبه حتى لا يطله لعله يستفيد منها أو ما أشبه ذلك. المقصود أن عمل ما يخالف ما نظم له وما أمر به من جهة مسؤولة يكون يخالف أشياء سرية يخادع بها ويحتال بها لا يجوز.
أشابكم الله. سائل يسأل فيقول: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، رجل غني يتاجر في أشياء محرمة شرعا، وكل ماله ناتج من هذا المحرم، والسؤال: هل من الممكن أن يشارك هذا الرجل في أعمال البر كالتبرع إلى الأفغان وغيرهم؟ كما أحب من سماحتكم أن تبينوا لنا بشيء من التفصيل حكم كفالة اليتيم، وهل مشروع كافل اليتيم التابع لرابطة العالم الإسلامي مؤسسة مكة المكرمة موثوق أم لا؟ أجيبونا أثابكم الله.
من كانت عنده أموال وصلت إليه بغير طريق شرعي فصرفها في وجوه البر، نرجو أن يبرأ منها مع التوبة، تاب إلى الله وندم وصرفها في وجوه البر كالفقراء والمساكين ومصالح العامة وأداء الديون وتزويج محتاج للزواج وأشبه ذلك، نرجو له في هذا البراءة والعافية، وأن يجر على قصده الصالح وتوبته الصادقة. وهذا هو الذي ينبغي لمن بلي بهذه الأمور أن يصرفها في وجوه الخير وأعمال البر حتى يبرأ من عثرتها ويسلم من تبعاتها مع التوبة الصادقة والندم. وأما صندوق هذا اليتيم عند الرابطة، فالرابطة في هذا وأنسان لا شك أنها موثوق بها، وعندها بحمد الله نشاط كبير في مصالح المسلمين، وهذا من مصالح المسلمين ولا سيما أجسام المجاهدين الأفغان، فمن ساعد في هذا وكفل يتيما أو أكثر فهو على خير العظيم وله أجر كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافلتي في هاتين، وشبه بين أصبعي الوسطى والسبابة. نعم، اللهم استعان.
سائل يقول نعم والله فيه أسئلة ثانية يستفيد منها يمكن أوشكت على التاسع
كم
طيب
ساعة
ساعة
تسع نعم هات واحد.
يقول السائل: ما حكم من ذهب للجهاد من دون علم والديه واستشهد رحمه الله، هل يدخل في حكم المجاهد في سبيل الله؟
نرجو له ذلك إن شاء الله، نرجو له يكون شهيدا مغفورا له، لأن ذهابه بغيره والديه يعني فيها عرابة في الخير، واستئذان والديه فيه من الإشكال ما فيه في مثل هذا، نرجو له خير العظيم. نعم.
هذا بس باختصار. يقول: لي والد لا يشهد الصلاة مع الجماعة، وقد نصحته مرارا وتكرارا ولم يفد ذلك به. يقول: فأرجو من سماحتكم أن تدعو له بالهداية وأن يؤمن الحضور على الدعاء.
هدى الله أبا السائل ووفقه وجعله من عباد الله الصالحين وأعاله من شر نفسه وشيطانه، أسأل الله لجميع الهداية. ونوصيك أيها الطالب بنصيحته من عبر الرفق والحكمة والكلام الطيب، وأن لا تقصر في بره ولو كان بهذه المثابة مع الدعاء له في ظهر الغيب، أن الله يمن عليه بالهداية في سجودك وفي آخر صلاتك وفي آخر الليل، لأن الوالد له حق عظيم، حتى قال الله في حق المشركين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما، ثم قال بعده: وصاحبهما في الدنيا معروفا، فنهى عن طاعة الوالدين المشركين، وقال بعد ذلك: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهو مشركان فكيف بغيرهما. فمقصود الوالدين أن الوالدين لهما حق عظيم، وإن كانا كافرين فعليك أن تجتهد في برهما والإحسان إليهما ونصيحتهما إذا كان عندهما ما يخالف الشرع.
سائلة تقول: لقد كثر في هذه الأيام التبرج والصفور من بعض فتياتنا هداهن الله، وانتشر ما يسمى بالحجاب الإسلامي الذي اعتبره انه بداية النهاية للفضيلة، تقصد في كشف الوجه. حبذا لو تكرم سماحتكم ووجه نصيحة الى فتياتنا والى التنبيه من هذا الخطر القادم، وفقكم الله.
لا ريب ان التبرج من اقبح الخصال ومن أشنع أمور الجاهلية، وهو من أعظم أسباب الفساد والفتنة للرجال بالنساء والنساء بالرجال، والله يقول سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج يظهر المحاسن والمفاتن والتكسر في القول والخضوع في القول، كل هذا من أسباب الفتنة ومن المحرمات. وقال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا سألتهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وجعل إحلال الحجاب أطهر لقلوب الجميع، وليس للرجل أن يراها من دون الحجاب وأن يتصل بها إلا مع الحجاب إذا كان أجنبيا منها كابن عمها وابن خالها وأخي زوجها ونحو ذلك. وقال سبحانه: ولا يجوز أن يتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية ولا ريب أن شعرها ووجهها وبدنها كله من الزينة، فالواجب ستر ذلك والتحجب. وقال جل وعلا أيضا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يزين عليهن من جلابيبهن ذلك أن يرون ملائكتهن. والجلباب يوضع فوق الثياب، يعني ستر وافي ومنحبة وافية توضع على رأس المرأة وعلى بقية بدنها علاوة على ما عليها من القمص للستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة. وأما ما يقوله بعض العلماء من أن الوجه ليس بعورة فهو قول غلط مرجوح، وبعضهم يقيد إذا كان ما فيه تجميل لا بكحل ولا غيره، وكل هذه أشياء لا وجه لها. فالوجه هو عنوان المرأة زينة وجمالا ودماما، وهو سبب الفتنة عند ظهوره وسبب جرأتها على التحدث مع الرجال والجلوس مع الرجال. فلذلك قامت الأدلة على وجوب الحجاب ووجوب ستر الوجه عن غير المحرم، ومن ذلك ما تقدم من قوله سبحانه: وإذا سألتمون متى فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ولم يقل إلا الوجه، هذا ولا يجوز زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن، ولم يقل إلا الوجه. قل إلا ما ظهر منها في الآية قبلها، يعني ملابس الظاهر كما قال مسعود وغيره. وأما قول من قال إن الوجه والكفان فهو قول ضعيف مرجوح يخالف الأدلة. فذكرت عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا قبل الحجاب ترى وجوههم، أما بعد الحجاب فقد أمرنا بستر الوجه. ولهذا قالت كما جاء في الصحيحين: إن صفوان بن معطل عرفها وكان قد رأها قبل الحجاب، فلما سمعت صوته خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب. وقال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط كأذان البقر يضرب بها الناس، ونساء كأسيات عاريات مائلات مميلات، ورؤوسهن كأسيات بخل مائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وهذا يدل على تحريم التبرد وإظهار المحاسن كالثياب القصيرة والرقيقة. فقول النساء كاسيات عاريات يعني أنهن كاسيات في الاسم لا في الحقيقة، كاسيات بملابس قصيرة أو شفافة رقيقة، فهي كسوة لا كسوة، كسوة معها عري مائلات مميلات مائلة عن الحق، مائلات عن الحق وعن العفة، مميلات لغيرهن. هذا يوجب على المؤمن والمؤمنة أن يحذر كل منهما ما حضر الله عليه، ولا يتساهل المؤمن في هذا الباب مع زوجته أو أخته أو أمه أو غير ذلك، وألا تتساهل هي مع زوج أختها أو مع أخي زوجها أو أم زوجها أو نحو ذلك. فالكل يجتهد في الحجاب والستر حذرا من الفتنة التي ترتب على كشف الحجاب وعلى إبداء الزينة وعلى إظهار المفاتن والمحاسن. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله من جميع التوفيق والهداية، وأن يوفقنا جميعا لما فيه صلاح قلوبنا وصلاح أعمالنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يعيدنا رجالا ونساء من مضلات الفتن وطوارق المحن، وأن يمن علينا بعفوه ومسامحته ومغفرته، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله لسماحتكم وأثابكم على ما تفضلتم به من الكلمة الهادفة والنصيحة القيمة والإجابة على الأسئلة المفيدة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثيب سماحة شيخنا خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. أيها الإخوة، وردني هذا الخبر، يقول: أرجو التنبيه إن أمكن عن محاضرة للأستاذ عبد الرحمن حبنك الميداني يوم الاثنين الساعة 8:00 مساء بعنوان دور اليهود، وذلك في المركز الترويقي في جامعة الملك سعود سكن الطلاب، وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة الكريم، ترجو تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الأخوة الكرام إبلاغها بأي خلل فني في التسجيل، ومن ثم إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيرا.
البرنامج من الرياض، باعثها أحد الإخوة، يقول ميم صاد جيم. أخونا علي، ما حكم من يرد على السائل بإماءة برأسه بنعم أو لا وهو في الصلاة؟ مثال ذلك أنه في حالة استعجال السائل بأخذ الجواب مني وأنا داخل في الصلاة بأن يسأل مثلا هل أنتظرك، وذلك بأن أرد عليه برأسي نعم، هل تبطل الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالإشارة في الصلاة لا بأس بها ولا حرج فيها ولا تطلب بها الصلاة، قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد الخلق ومعلمهم، قد فعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا حرج في ذلك. فإذا سألك سائل هل أنتظر وأنت في الصلاة فأشرت برأسك أن نعم فلا بأس، أو سأل سائل عن حكم من الأحكام فقلت أشرت بما يدل على نعم أو لا، كل ذلك لا بأس به، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرد بالإشارة عليه الصلاة والسلام. نعم.
ما حكم من أتى بركعتين بعد صلاة الفجر، وهل تجب على من فاتته تحية دخول المسجد قبل الصلاة، ومتى وقتها؟
التحية لا تقضى، تحية المسجد إذا جاء وهم يصلون كفت فريضة، ولا حاجة إلى أن يقضي تحية المسجد، فالصلاة تقوم مقامها فريضة. وإذا لم يصلي الراتبة سنة الفجر لأن جاء والإمام قد دخل في الصلاة فإنه مخير، إن شاء صلىها بعد الصلاة وإن شاء صلىها بعد ارتفاع الشمس، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام عن السنة أنها الراتبة التي تشرع قبل صلاة الفجر وهما ركعتان، إذا فاتت بأن جاء من بيته المسجد وقد دخل الناس في الصلاة ولم يصليها في البيت فإنه يصليها بعد الصلاة إذا شاء، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعد الصلاة، وإن شاء أخرها حتى يصليها بعد ارتفاع الشمس. الأمر في هذا واسع والحمد لله. أما التحية فلا تقضى، تحية المسجد لا تقضى. نعم.
وحكم من أتى بركعتين بعد صلاة الفجر؟
فيه التفصيل، إن كان أتى بهما لأنهما سنة الفجر فلا بأس، هذا مشروع. أما يتطوع بسنة ركعتين بعد الفجر لا، غير مشروع، منهي عن ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. هل يجوز فسخ الشراب بعد أداء الفروض الخمسة للماسح عليها يوم وليلة، وعند اتساخها هل يصح لي تغييرها قبل إكمال الفروض ومتابعة المسح عليها؟ والقصد من سؤالي هو إراحة الأرجل عند النوم، وذلك بعد أداء الفروض جميعها ابتداء من صلاة الفجر حتى العشاء، والفترة ما بين العشاء والفجر راحة، راجين إفادتي بذلك، والله يوفقكم.
المشروع للمؤمن أن يمسح يوم وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا، كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوم وليلة ومسافرا بلياليها، وهكذا جاء في أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام. والبدء يكون بعد الحدث، إذا مسح بعد الحدث هذا البدء، فإذا أحدث الضحى مثلا ثم توضأ للظهر ولبسها ثم مسح للعصر فإنه يستمر إلى العصر الآتي، فإذا جاء العصر الآتي خلعها ومسح غسل رجليه قبل العصر ثم لبسهما بعد ذلك ثم يمسح يوم وليلة بعد ذلك. أما إذا خلعهما للراحة مثل لبسهما بعد الظهر على الطهارة ثم مسح عليهما بعد العصر ثم مسح بعد المغرب والعشاء ثم خلعهما بعد العشاء للنوم فإنه يغسل قدميه إذا قام للفجر، ولا يلبسهما إلا على طهارة، يغسل قدميه يتوضأ وضوء الصلاة ويغسل قدميه ثم يلبسهما على طهارة سيمسح عليهما بعد ذلك الضحى إذا صلى الضحى أو يمسح عليهما الظهر أو العصر هكذا يوم وليلة مرة أخرى وهكذا. وإذا خلعهما بعدما أحدث فإنه يبطل حكم المسح، فليس له أن يعيدهما إلا على طهارة جديدة، يتوضأ ثم يلبسهما على طهارة جديدة، ولا يلبسهما على طهارة سبقت قبل الخلع، لا، متى خلعهما بطل حكم المسح حتى يتوضأ وضوءا جديدا ثم يلبسهما بعد وضوء جديد. ولهذا لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه خفان وأراد أن يمسح عليهما أراد المغيرة أن ينزعهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ المؤمن ثم لبسهما يمسح. وهكذا جاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمر الرسول إذا كنا سهرا ألا ننزع كفنا ثلاثة أيام ولا يلمنا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فالمؤمن يمسح ثلاثة أيام بغياره في السفر ويمسح في الإقامة يوم وليلة لكن في غير جنابة. أما جنابة فلا لا بد من الخلع حتى يصل قدمي في جنابة.
أنا مواطن مصري مقيم في الرياض وحصل أن أصيب زوجتي بمرض ولدمة السرير فنذرت نذرا لوجه الله إذا صحت زوجتي من هذا المرض أن أذبح خروف وأعمل به احتفال للأهل والجيران على أن يكون بمثابة صدقة لوجه الله. وعندما عدت إلى مصر وجدت زوجتي قد صحت من مرضها فقررت أن أفي بنذري لكن صادف أن توفي أحد الجيران مما تعذر علي عمل النذر فعدت إلى السعودية. والآن أسأل هل يمكن أن أبعث بقيمة الخروف لأخي لكي ينوب عني ويفي بالنذر أم أنه لا يجوز أن ينوب عني؟ أفيدوني أفادكم الله. وصاحب الرسالة هو أخونا عطية جابر محمد الشهير بخبار فيما يبدو. تفضل.
نعم نعم لك أن ترسل القيمة لأخيك أو تعمده بأن يشتري الخروف نيابة عنك تبرعا منه أو قرضا عليك ثم يذبح ويصدق ويدعو من أردتم من قاربكم وجيرانكم لهذا الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والله سبحانه مدح المؤمن بالنذر فقال عز وجل في سورة الإنسان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مدح المتقين الأبرار بهذا العمل. فالواجب عليك أن توفي بالنذر وإذا ذبحته هناك بواسطة أخيك أو غير أخيك من الوكلاء عنك فلا بأس. نعم.